بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا فرغنا في الدرس السابق من درس الالتفات في آخر أصول في التفسير، وهو خاتمة دروسنا، وهو كتاب مختصر فيه جملة من الفوائد التي يستفيد منها المفسر. واليوم إن شاء الله تعالى نتذاكر في أمور تنفع طالب العلم حتى يستفيد من كتب التفسير، حتى يكون ملما بشيء من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم إذا أراد أن يكون مفسرا فهناك أمور تسبق هذا الأمل، لا بد إذا أراد طالب العلم أن يكون مفسرا أولا بعد تقوى الله عز وجل والإخلاص والاجتهاد، يحتاج طالب العلم إلى أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل متقنا له. هذه أمور يحتاجها طالب العلم إذا أراد أن يكون من المفسرين. الأمر الأول أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل متقنا له، يحفظ القرآن حفظا صحيحا ويتلوه تلاوة صحيحة ويجاهد نفسه في إتقانه. لماذا؟ لا يحتاج إلى سؤال، لأنك تبحث عن تفسير كلام الله عز وجل، عن تفسير القرآن، فكيف تبحث عن تفسير ما لم تتقنه؟ من قرأ في التفسير أو تكلم في التفسير وهو غير حافظ لكتاب الله عز وجل يتحصل على فوائد، لكن ليس كمثل من حفظ كتاب الله عز وجل وأتقنه. ومما يفيدك عند حفظك لكتاب الله في التفسير أنك إذا كنت متقنا له تستطيع أن تستحضر الآيات التي تفسر الآية التي تريدها، فتقول هذه الآية قد ذكرها الله عز وجل في سورة كذا فقال، وذكرها في سورة كذا فقال، وتذكر وتسرد الآيات. وإن كنت غير متقن للقرآن فإنك ماذا؟ ربما اكتفيت بتفسير ما وقع في يدك أو ما تراه أمامك دون أن تستدل عليه بأدلة أخرى مما تحفظه. هذا أمر آخر مما يحتاجه طالب العلم في تفسير القرآن، أن يكون مجتهدا في علوم العربية، مجتهدا في علوم العربية. كتب التفسير مليئة بالمسائل العربية، من علوم اللغة من النحو ومن البلاغة ومن الصرف ومن مسائل متعلقة بهذا. فيحتاج طالب العلم الذي يريد أن يقرأ التفسير أن يكون عنده إلمام بفن اللغة العربية قدر استطاعة، وأن يكون عنده كذلك إلمام بأصول الفقه، لأن العلماء يذكرون مسائل عند تفسيرهم للقرآن، ولا سيما في آيات الأحكام، في آيات الأحكام فيذكرون مسائل متعلقة بالآية. فيحتاج طالب العلم أن يكون عنده أصول في الفقه. وأيضا بما يحتاجه طالب العلم في تفسير القرآن أن يبدأ بداية صحيحة، أن يبدأ بداية صحيحة، والذي أراه أن الطالب يبدأ بحفظ غريب القرآن، يحفظ غريب القرآن، أي يحفظ الألفاظ التي تحتاج إلى بيان في القرآن. فمثلا ما معنى كفوا؟ ما معنى غاسق؟ ما معنى مسد؟ ما معنى أبابيل؟ ما معنى العاديات؟ هكذا، هذه المفردات يبدأ بحفظها، يعتني بذلك. وهناك كتب في بيان معاني كلمات القرآن وألفاظ القرآن، واختر منها ما كان جامعا وما كان على معتقد أهل السنة، على معتقد أهل السنة. نعم، كتاب الأصفهاني الذي هو في غريب مفردات القرآن كتاب مشهور في هذا الباب، لكنه في مواضع منحى اعتزالي وذكر أشياء على خلاف عقيدة أهل السنة. فلذلك المبتدئ لا يصلح أن يأخذ منه حتى يكون بصيرا في العقيدة. وهناك كتب مختصرة في هذا، منها مثلا كتاب أخينا الشيخ أبي عمرو حجوري في مفردات القرآن، جيد، وكتاب السراج في بيان مفردات القرآن للخضيري، جيد. وهكذا يأخذ كتابا مختصرا في بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن فيحفظها، يحفظها، ما معنى كذا كذا، ما معنى كذا كذا. هذه أول خطوة إذا أراد أن يكون من المستذكرين حافظين القرآن ولتفسيره ويتلونه حق تلاوته، لأن معنى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، يتبعونه حق اتباعه. الشيء الثاني بعد هذا، بعد أن يأخذ المفردات، إذا استطاع أن يلم بالقراءات المختلفة في الآيات، القراءات المتنوعة في الآية، فهذا جيد. ولا أقصد القراءة التي تختلف مع القراءة الأخرى في النطق باللفظ فقط، وإنما أقصد القراءة التي تزيد معنى آخر غير المعنى الذي في القراءة الأخرى. فمثلا يمكن أن تقسم القراءات إلى أو اختلاف القراء في القراءة إلى قسمين: قسم له أثر في المعنى، وقسم أثره في اللفظ فقط. قسم له أثر في المعنى وقسم أثره في اللفظ فقط. فالذي أثره في اللفظ فقط مثل الإمالة والتسهيل والمدود ونحو ذلك، فالذي يقرأ والضحى أو الذي يقلل والضحى أو الذي يمين والضحي، هذه الثلاث القراءات للفظة واحدة، الاختلاف في النطق باللفظ، واللفظ واحد والمعنى واحد. هذه تحتاج إلى تخصص في علم القراءات، وطالب العلم إذا تخصص في علم القراءات ربما لم يحسن غيره. لذلك ينبغي لطالب العلم أنه إذا تيسرت له فرصة في أخذ قراءة أو أكثر في شبابه ونشاطه فيحرص على ذلك. وأما أن ينصرف العمر كله في القراءات وكذلك أيضا يكون جاهلا باللغة، جاهلا بالفقه، جاهلا بالعقيدة، جاهلا بفنون العلم، وفقط مقبل يكون مقبلا على القراءات واختلافها، لا شك أنه سينفع في بابه، لكنه ليس كنفع من ينفع وهو عنده إلمام لما يحتاجه الناس وهم في أمس الحاجة إليه من الفقه والعقيدة والعلوم الأخرى. فإذا الذي أقصده القراءات التي لها أثر في المعنى، مثال قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، في القراءة الأخرى حتى يطهرن، فرق بين يطهرن ويطهرن. ومثال آخر قول الله سبحانه وتعالى مثلا: بل هو قرآن مجيد في لوح، قبلها الآية التي قبلها مثلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هذه قراءة، وذو العرش المجيد هذه قراءة. فالمجيد صفة للرب، اسم للرب سبحانه وتعالى، وبه يستدل على أن المجيد من أسماء الله. وذو العرش المجيد، المجيد صفة للعرش، صفة للعرش، قراءتان متنوعتان تفيدان أن المجيد من أسماء الله عز وجل وأن المجيد من صفات العرش. فهذه فائدة. كذلك القراءات الأخرى التي تثري المعاني وتؤثر وتزيد في المعاني. أما مجرد القراءة التي فيها اختلاف فقط في اللفظ مثل: أكله الذئب، أكله الذيب، كذلك المؤمنون، المؤمنون، أو ما أشبه ذلك، هذه الاختلاف فيها فقط في مجرد النطق لفظ الكلمة والمعنى هو هو. طيب، أيضا مما يحتاجه طالب العلم إذا أراد أن يكون قويا في التفسير أن يواثق في الأخذ بالتفسير ويعتني بذلك. الذي يدخل في التفسير ويبدأ به يجد لذة يتمنى أن وقته كله وأن عمره كله لا لم يفرط في شيء منه إلا في دراسة التفسير والتأمل في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، يجد لذة ومتعة لا تقارن لا تقارن. فلهذا جرب أنت، وإذا كان الإنسان يريد أن يدخل في خضم التفسير من أوله إلى آخره فيبدأ من البقرة، وأما إذا أراد أنه يأتي بأشياء يحتاج إلى ربما يرى من نفسه أنه لن يستمر أو ما أشبه هذا يبدأ بجزء عام، جزء عام فهو جزء يحتاج إلى تفسيره، يحتاج إلى تفسيره عامة الناس، كل الناس يحتاجون إلى تفسيره لكثرة القراءة به الصلوات، ولأن أكثر الناس يحفظه فيحتاج إلى بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأشياء التي تعين بعد دراسة أصول التفسير، يكون عندك شيء من هذا تستطيع بعد هذا إن شاء الله تعالى أن تدخل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ثم تجد اختلافات الفقهاء المفسرين وكيف توفق بينها، كيف تجمع بين الأقوال، وكيف تدفع الاضطرابات التي تظهر للناظر في بعض الآيات مع بعض أو في آيات مع أحاديث أو ما أشبه هذه العلوم التي قد أخذت أصولها بالتفسير، تأتي لها على أرض التفسير عند أن تمارسه. ذلك أمثلة كثيرة جدا لما درست أصوله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.